السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل، يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه، يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان الدين والحياة. الله أسأل أن يجعل عملنا صالحة والوجه الكريم خالصة، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا، وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، دين الإسلام هذا الدين الذي نشرف جميعا بالانتساب إليه، هذا الدين هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الدين هو دين شامل لكل نواحي الحياة، يعني هذا الدين لا يخص قوما دون قوم، ولا يصح لزمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، بل هو صالح لكل زمان ومكان. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك الدين شامل لكل مناحي الحياة، جمع بين الدين والدنيا، بين القول والعمل، بين الظاهر والباطن. للأسف كتير من المسلمين، وده سبب رئيسي لحلقة اليوم، كتير من المسلمين فاكر أن الدين مقتصر على العبادات فحسب، أو على الشعائر التعبدية فحسب، الصلاة، صيام، صدقة، فحج فقط. بعض الناس مقتصر الدين في المسجد وبس، يقول لك ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا، الدين هو الذي ينظم لك كل شؤون حياتك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هو رجل سياسي فريد النوع عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأنبياء. الأنبياء نعم كانت لديهم رسالة وهدف، رسالة التوحيد، ومع ذلك كان لكل نبي مهنة يمارسها في هذه الحياة الدنيا. لذلك لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تهف ما قلبك يهواه، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. فالدين ليس بعيد عن الحياة، الدين شامل لكل نواحي الحياة. محتاجين النهاردة نتكلم عن أن الدين شمل لكل جوانب الحياة، الجانب الروحي والجانب السياسي والجانب الصحي والجانب التعليمي. اسمحوا لي أن أرحب في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الدين والحياة بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب الأستاذ محمد ضياء سعيد. أستاذ محمد، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. يعني النهارده احنا نتكلم عن الدين والحياة، وإن الدين شمل لكل نواحي ومجالات الحياة. أحضرت نموذجا يثبت لنا هذا المعنى، يعني أستاذ محمد ضياء ربنا يبارك فيه ويحفظه، داعية إلى الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن ينفع بها أينما حل وحيثما ارتحل، جمع بين الدين والدنيا، أتى اليوم ليخبرنا بأن الدين ليس بعيد عن الحياة، بل أتى الدين لينظم كل شؤون حياتنا. أستاذ محمد، كتير من الناس دلوقتي وخاصة كتير من المسلمين شايف أن الدين هو المسجد فحسب. تيجي تكلم واحد تقول له المعاملة دي معاملة ربوية، الأمر ده محرم، يقول لك يا عم سيب الدين لله والمعاملات دي الدنيوية دي لا حاجة تانية، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. بعض الناس تلاقيه بيصلي وبيصوم بيتصدق وبيحج ويدخل المسجد، وبعد ما بيخرج من المسجد يتعامل بالحرام وبالربا ولا حول، ويأكل أموال الناس بالباط ويأكل أموال اليتامى، وتيجي تكلمه يقول لك أصل الدين ده للمسجد فحسب. لا، الدين هو الذي ينظم لنا كل شؤون حياتنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأليس الدين شامل لكل نواحي الحياة؟
هو بالطبع دكتور، الدين شامل لكل الجوانب الحياتية. وخلينا نقول تشبيه بسيط كده في الأول بواقع التكنولوجيا والعصر اللي احنا عايشين فيه. لو أنا جيت أشتري موبايل أو أستخدم عليه أبليكيشن زي الواتساب، اكيد انا ما بعرفش استخدم الابليكيشن دوت الا لما الاول اتعلم الاساسيات بتاعته من الشركه اللي اصدرته، يعني اعرف ايه مميزات التطبيق دوت واشتغل عليه ازاي وبالتالي بعرف استخدمه. طيب بالتالي دلوقتي لما احنا موجودين في الكون اللي ربنا عز وجل انشاه لينا دوت، فيعني المفترض ان هو ربنا عز وجل كلنا مؤمنين ان الكون ليه اله ربنا عز وجل. طيب ما ربنا عز وجل هو اللي ادالنا الدستور بتاعنا الان، وزي ما حضرتك لسه ذاكر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. طيب يبقى اكيد القران واكيد الرسول صلى الله عليه وسلم ما سابلناش منحة ولا مجال الا وذكر لنا فيه شيء نقدر نمشي بيه في اي زمان وفي اي مكان. فما فيش حاجه اسمها ان الدين مقتصر على المسجد، او اني ادام بصلي فما فيش مانع ان انا اتعامل بالربا. طبعا دي حاجات يعني مغلوطه جدا عن الفكره
بتاعتي. يعني استاذ محمد انت ما شاء الله انت نموذج كذلك يثبت لنا هذا المعنى، ان الدين ليس بعيدا عن حب وحياه وليس بعيد عن كل مناحي الحياه. يعني انت ما شاء الله داعيه الى الله تبارك وتعالى، تدعو الى الله تبارك وتعالى واحسبك ممن وضع له القبول في الارض، وما شاء الله ليه فيديوهات كثيره على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي ربنا ينفع بيها يا رب، واسلوبه طيب حتى في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. وكان ممكن يعني انت فضل ايضا متفرغ يعني في جزء كبير للدعوه الى الله، ومع ذلك بجانب الدعوه انت مدرس ساينس مدرس علوم في احد المعاهد الازهريه، اسال الله ان ينفع بك يا رب. فانت جمعت واثبتت لنا هذا المعنى ان الدين مرتبط بالحياه، بل هو الذي ينظم لنا كل شؤون حياتنا. ولكن في هذه الحياه الدنيا ازاي الواحد يصل الى المطلوب والى كل ما يريده من كل نواحي الحياه؟
هو المفترض في الطبيعي ان الحياه عندنا بتنقسم لعده جوانب. فالمفترض ان ما ينفعش احنا كدورك كمسلم ان انت عايش في الكون ده كله لوحدك، او انت حاسبك نفسك بس اصلي واصوم وماليش دعوه باخواتي ماليش دعوه بالمجتمع. ده شيء هو ده يعني من ضمن اسباب اللي حصل لنا دلوقتي، ان مفيش حد بيحس اخوه او صديقه على اي شيء. يعني بنبعد خالص عن فكرة ان في جانب اجتماعي وعن ان في جانب عائلي. اصبح دلوقتي مجتمع السوشيال ميديا كل شخص او حتى في العيلة يبقوا قاعدين مع بعض على نفس الترابيزة، وتلاقي كل واحد ماسك موبايل محدش بيتواصل مع التاني، مفيش تواصل اصلا. كذلك المجتمع، انا بقى ماشي وشايف حد بيعمل حاجة غلط وانا اقول وانا مالي انا ما عنديش مشكلة. وده طبعا ضد اللي امرنا بيه الدين. يعني الدين من ضمن الايات
من اعظم الايات قل انني هداني ربي في اخر حديث سوره الانعام، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان المشركين. قل ان صلاتي، عشان بس ودي يمكن ايه عاوز اقول الايه دي بنسمعها كتير وبنكررها كتير، وللاسف اللي يقول لك ده الدين ده خليل المسجد وبس، والدين ده صلاه وصوم وحج وبس، بس جانب الدين كده على جنب. لما تيجي تكلمه في اي امور من امور الدنيا وتضبط له الامر ده بالدين يقول لك لا خلي بس الدين على جنب. عاوزين نذكره بالايه دي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طب الجوانب بقى يا استاذ محمد ربنا يبارك فيك ويحفظك، الجوانب اللي عاوزين نتكلم عنها ان الدين ضبط لنا هذه الجوانب. خلينا نتكلم طبعا جوانب عديده يعني لا تعد ولا تحصى، ولكن نتكلم عن بعض منها النهارده. اولا الجانب الروحي، زي ما للبدن ليه غذاء احنا كنا بناكل ونشرب حتى نعيش في هذه الحياه وحتى نتقوى على طاعه الله تبارك وتعالى، فهناك غذاء للروح. عاوزين نتكلم عن الجانب الروحي وكيف ضبط الاسلام هذا الجانب.
بالنسبه للجانب الروحاني فيعني هو علماء النفس وعلم الاجتماع بيقولوا ان احنا لازم نحيا بحب، وان احنا نحب الخير لغيرنا، وان احنا نتعامل بطيبه مع الناس وكده. فمن ضمن الحاجات اللي الاسلام امرنا بيها في النقطه ديت ان المسلم اخو المسلم.
صحيح.
وكمان يعني لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن احب الاعمال الى الله قال الصلاه على وقتها.
نعم.
طب لماذا الصلاة وليه بدأنا بالصلاة؟ لأن هي الصلة الأولانية ما بينك وما بين ربك، ولو ربنا رضي عنك وهيفتح لك كل الجوانب الحياتية بتاعتك ان انت تقدر تعيش وتتواصل وتبقى انسان عايش في سلام نفسي زي ما بنقول، مش شايل في قلبك حقد لحد ولا بتنظر لحد نظر الحسد. فطبعا ده جانب مهم جدا الجانب الروحاني ان احنا نهتم بيه في الصلة الأولانية ما بيني وما بين ربي. ثانيا الصلة ما بيني وما بين الناس والتعامل بأخلاق الإسلام، مش ان احنا نركن اخلاق الاسلام على جنب واول ما واحد وانا ماشي بعربيتي يكسر عليا فابتدي اتلفظ عليه ولا انفعل ما التمسلوش العذر، ما اتعاملش معاه باخلاق الاسلام. فطبعا يعني
نيجي بقى للجانب اخر والجانب ده احنا محتاجينه برضه في هذه الايام، الا وهو الجانب الصحي. كيف ضبط الاسلام هذا الجانب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الله من المؤمن الضعيف في كل خير. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: تداووا يا عباد الله، فما انزل الله ده الا وانزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهل. عاوزين نقول ان الدين برضو يعني لم ينسى جانب الصحي للانسان، عشان بعض الناس دلوقتي يقول لك احنا عاوزين نعتذر. بنسمع كده، انا سمعت في يوم من الايام حد بعض الاخوه يعني محتاج ان هو يعني مش عاوز اقول ايه جاهل بهذا، ولكن محتاج ان هو يضبط عنده فهمه عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لا، الطب لا، ازاي يدخل طب الواحد يتفرغ للدعوه ومش عاوزين كفايه اطباء على كده؟ لا، احنا محتاجين اطباء. والنبي قال: تداووا يا عباد الله، فما انزل الله داء الا وانزل له دواء. فكيف ضبط الدين هذا الجانب الصحي في حياه الانسان؟
من ضمن اهم الجوانب في جوانب الانسان طبعا الجانب الصحي، من حيث ان دي صحتك وبدنك، ان لبدنك عليك حق. فانت ما ينفعش تفرط في استخدام في الاكل او في الشرب بواقع ان ربنا فاتح عليك او ان ربنا رزقك. لا، انت لازم يكون عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر برضو: ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه، فحسبه ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كانها لابد فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. فمن هنا احنا الرسول صلى الله عليه وسلم اهو، يعني ده علم زي علم التغذيه زي ما بيقولوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لنا من اي يعني من منذ ان نزل الوحي والهجره. فلابد ان احنا نهتم جدا بان الدين ما سابش مكان الا وذكر لنا في موضع ان احنا نقدر نمشي بيه ونعتمد عليه. وطبعا يعني جسمنا هو اللي بيساعدنا في كل شيء في دنيتنا. فلو انا افرطت في الاكل، افرطت في الشرب، اصبحت انسان بدين، انا مش هقدر افيد نفسي ولا هقدر افيد عائلتي ثم مجتمعي، مش هقدر ارتقي اصلا من عند نفسي. فهي الخطوه الاولانيه من الجوانب ان احنا عايزين نرتقي بيها كلها، هي ان انا لما هرتقي بنفسي هبدا اقدر اروح للي بعد كده. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انا اصلا مش قادر اقوم من مكاني، هقدر ان انا امر بالمعروف وانا عن المنكر؟
انت عارف يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك، ده حتى هناك نهي، هناك نهي عن كثره الاكل.
اكيد
ده حتى ان شيخنا ابن القيم رحمه الله، يعني حضران الان هذه الكلمات وهذه المعلومه، ان شيخنا ابن القيم رحمه الله وهو بيعد الابواب السبعه لمداخل الشيطان، يعني الشيطان يدخل للعبد من خلال سبعه مداخل، سبعه ابواب.
تمام.
طبعا يدخل الاول الكفر، بعد كده البدعه، بعد كده الكبائر، بعد كده الصغائر. لما يفشل الشيطان انه يدخل للعبد من خلال الابواب الاربعه دول، وطبعا سبعه ابواب، الباب الخامس بعد الصغائر على طول التوسع في المباحات، يخليه يكثر من الاكل والشرب والنوم، وبالتالي لا يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. طب نيجي نتكلم برضو عن جانب، وده بقى مجالك يعني، الجانب التعليمي، او ان شئت فكل، مش عاوزين نحصر كلامنا في التعليم فقط، الجانب المهني. ازاي الاسلام ضبط لي هذا الجانب، الجانب المهني، كطبيب، كمعلم، كصيدلي، ككيميائي، كأي وظيفة كانت، كيف ضبط الاسلام هذا الجانب؟
يعني الجانب المهني جانب مهم جدا، ومن ضمن اهم حاجه فيه ان الشخص اصلا قبل ما يقدم على المجال اللي هو هيشتغل فيه او اللي هو ربنا هينفع بيه فيه، لابد ان هو يكون اصلا يعني ملم بالجانب ده بكل جوانبه، حتى يقدر ان هو يفيد غيره ويقدر يتعامل بالجانب دوت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فلابد من اتقان العمل. طب انا هتقن العمل ازاي اصلا وانا داخل كليه مش بحبها، وانا اتعلمت حاجه انا ما كنتش حاببها؟ فده من ضمن الحاجات الغلط الاسري برضو اللي احنا عايشين فيه، ان انا دكتور فانا شايف ان ابني لازم يطلع دكتور، انا مهندس فشايف ان ابني ممكن او لازم يطلع مهندس، ده لو طلع حاجه غير كده هيعر العيله. طيب ما هو ده شخص قائم بذاته، انا اصلا ما فرغتلوش نفسه الاول ان هو يعني يجرب نفسه في التعليم وفي المواد، ويشوف هو محتاج علمي ولا محتاج ادبي، محتاج كليه ايه بالظبط، هيقدر ينفع مجتمعه ودينه في انهي جانب. والدليل على كده ان احنا بنلاقي ناس كتير بعد ما اتخرجت من كلياتها تفرغت لشغل تاني اصلا، ورجعت تاخد فيه كورسات تاني. طب ما كان من الاول. فدي برضه نقطه بتبقى مهمه جدا في الجانب العائلي، وان انا ازاي اقدر اكون ملم باسرتي، وان انا اقدر ان انا ما احكرش على ابن لي او بنت بان انا اوجهه لمجال معين عشان بس انا طلعت شايف ان المجال ده كويس. لا، هو ليه فكر وهو ليه راي، لازم نبني الثقه في ابنائنا وفي الشباب عشان لما نوصل لمرحله ان احنا عاوزين نعتمد عليهم نلاقيهم فعلا قد الاعتماد ده. شباب كتير بتتعرض لمواقف ان هي نبقى مطلوب منها حاجه او تقود موقف، وللاسف بنلاقيها طب معلش بقى ارجع لوالدي الاول او ارجع لوالدتي عشان هي اللي كانت بتختار لي فانا مش عارف. فدي طبعا بتبقى كارثه كبيره جدا، وبتبقى كارثه علينا اكبر في المهن ان احنا نلاقي دكاتره مش عارفه تقوم بشغلها كويس، مهندسين. طب ما هو كل ده هيضرنا احنا. يعني انا دايما للطلبه بقول لهم كده، بقول لهم انتوا لو ما اتعلمتوش دلوقتي اساسيات التعلم النشط وازاي تقتنصوا المعلومات، انا اخاف على نفسي بعد كده. ما انت الطبيب اللي هيعالجني وانت المهندس اللي ممكن يبني لي بيت، فلو انت ما تنشأتش متاسس تعليميا صح مش هتقدر تختار مهنه صح، وبالتالي هتبقى كارثه على المجتمع كله مش عليك انت كفرد.
احسنت يا محمد، احسنت لابد فوق. وايضا اقول يا استاذ محمد ربنا يبارك في هذا الجانب، لانه من اهميه بمكان ان اي صاحب اي مهنه هو داعيه الى الله تبارك وتعالى في مهنته من خلال اخلاقه من خلال سمته. يعني تخيل احنا برضو بعض الناس بيستغرب، هل ممكن انا اؤجر؟ يعني انا مثلا باخد اجر مادي على وظيفتي او على مهنتي وكمان اؤجر، يعني اخد ثواب عند الله تعالى؟ نعم تؤجر بنيتك، انما الاعمال بنيته، انما لكل امرئ ما نوى. ده حتى الاكل، يعني لسه كنا بنتكلم عن الجانب يعني الروحاني وكده، وقلنا الجانب الصحي. يعني حتى الاكل انت ممكن لو اقتصدت في الاكل بنيتك في اكلك وشربك تؤجر. يعني اذا كان نيتك بالاكل والشرب ان تتقوى على طاعه الله تبارك وتعالى فتؤجر على نيتك. فانما الاعمال بنيته، انما لكل امرئ ما نوى. فيا ايها الطبيب، يا ايها المعلم، يا ايها الكيميائي، يا صاحب اي مهنه، أنت داعية إلى الله تبارك وتعالى في مهنتك بأخلاقك بسمتك بابتغائك مرضات الله تبارك وتعالى. نيجي لجانب آخر من الجوانب المحتاجة، يعني هنذكر طبعا بعضا منها لأن الجوانب عديدة، بس محتاجين أنا بركز على الجوانب اللي احنا محتاجينها في واقعنا المعاصر. الجانب الاجتماعي أو إن شئت فقل مع المجتمع الخارجي، وأيضا كذلك الجانب العائلي. أصبحت هناك فرقة، البيت الواحد بقى فيه أغراب، أب وام واخوات ولكنهم اغراب، تلاقي كل واحد منفصل في عزله عن غيره. وكذلك الشخص، تلاقي ان شخص الانسان دلوقتي بقى في عزله عن المجتمع، بعيد عن المجتمع. كيف ضبط الاسلام وكيف عالج الاسلام هذا الجانب الاجتماعي والجانب العائلي؟
يعني المفترض ده من ضمن اكثر الجوانب الاهميه، الجانب الاجتماعي من حيث الاسره ومن حيث تكوين، ما هو زي ما احنا ذكرنا في الاول الفرد بيبدأ يكون أسرة، والأسرة يعني بتبني المجتمع ككل. فلو الأسرة ابتدت تتفكك بالشكل اللي حضرتك بتذكره، وطبعا بقت كارثة احنا عايشين فيها ان الأب بيشتغل بدل الشغلانة اتنين وتلاتة وشايف ان الوضع صعب، فبالتالي هو ما بيعرفش حاجة عن أولاده ولا بيعرف مين راح فين، كذلك الزوجة. فالموضوع هنا بيكون صعب جدا في فكرة ان ازاي دي اسرة المفترض انها تبني فيما بعد المجتمع وتكون هي مفككة بالشكل ده. فبالتالي الاسلام لما ضبط لنا الجزئية دي، صلة الرحم وازاي ان احنا نتواصل فيما بيننا، وازاي نقعد على ترابيزة واحدة، وازاي انا اجي اخر اليوم اقعد مع اولادي واشوف كل واحد كان موجود راح فين، اللي راح الدرس اللي راح الشغل، طب انت استفدت ايه، طب انت تعرضت لمواقف عاملة ازاي. وانا بالنسبة لهم اب الاسرة يعني هو الرمز، فلما هقول له الموقف ده انت كنت مفترض تتعامل فيه بالشكل الفلاني، الموقف ده انت اخطأت فيه، فهقدر اقوم، فهيقدر يرجع تاني للمجتمع وينشر صفات الاسلام اللي احنا يعني مش عايزين نبعد عنها.
نعم. بس جميل، عاوزين نقول برضو ان الاسلام يعني لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا يعني ودلنا عليها من بين هذه الجوانب. يعني حتى عشان بس نشوف عظمة الاسلام، حتى الاسلام تحدث وضبط الجانب المادي يعني فيما يتعلق بالفلوس حتى الاموال.
اكيد
يعني لم يترك شيئا. انت عارف يحضرني الان يا استاذ محمد ربنا فيك، كان احد في قول يعني المسلمين لما سمعوا الفريسي سئل عن الاسلام فقيل له حتى لقد نهانا ان مثلا ان نستقبل القبله او نستدبرها في الخلاء، احنا يقضي الانسان حاجته عزكم الله، او نستنجي بايماننا، او يكتفي احدنا بدون ثلاثه احجار، او يستنجي احدنا برجين او عظم. يعني حتى في وقت يعني قضاء الحاجة الإسلام دلنا بضوابط بآداب. فكيف عالج الإسلام وكيف ضبط الإسلام هذا الجانب المادي؟
من ضمن الجوانب اللي يعني حتى في عصرنا دلوقتي منهمكين جدا فيها موضوع الماديات، بغض النظر زي ما حضرتك ذكرت في اول الحلقه، يجي تتكلم مع حد تقول له طب الشغلانه ديت فيها يعني فرض ربا او فيها ان هي اصلا محرمه، يقول لك بغض النظر عن الحلال والحرام اصلا عايز استر بيتي. طيب ما هو ايما شيء نبت من حرام فالنار اولى به. يعني انت بتطعم ابنك وبنتك واهل بيتك حرام، منتظر ايه؟ منتظر ان انت تلاقي نفسك فين يوم القيامه وانت اصلا دخلت عليهم في الاساس فلوس حرام. طيب ثانيا، تعس عبد الدينار والدرهم. احنا ما اتخلقناش عشان تبقى حياتنا كلها للفلوس، يعني ربنا عز وجل المسبب لكل شيء. فاحنا لو مشينا في اطارنا الديني واللي المجتمع امرنا بيه، وان احنا نتاجر بالاسلوب الاسلامي، يعني التجاره كانت من ضمن اكبر الاسباب اللي نشرت الاسلام في بدايته، ان المسلمين كانوا في التجاره بيتقوا الله في البضاعه بتاعتهم في السعر بتاعها، فبالتالي كان حتى ولو الرزق قليل كان بيبقى فيه بركه. لكن مش عشان انا محتاج كميه فلوس معينه فانا اقدر اروح اشتغل اي شغلانه بغض النظر عن الحلال والحرام. طب انا بخسر اخرتي، يعني انا ببيع دلوقتي حاجه حاضره، يعني بكل بقى الموعود اللي احنا عارفينه، يعني فانا كده بخسر دنيتي الحقيقيه فعلا اللي هي بعد اللي هي الاخره. فده يعني موضوع بيبقى صعب جدا.
احسنت يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك. اذا خلاصه نقول ان لو حكمنا الاسلام في كل شيء وحكمنا دين الله تعالى في كل شيء، هو الذي ضبط لنا جوانب حياتنا، والله اللي سعدنا غايه السعاده في الدنيا والاخره.
أكيد.
كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال سبحانه: وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فاحنا بنقول دلوقتي اللي عمال يقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر، نقول لا، بل لله ما في السماوات وما في الارض، سبحانه وتعالى حكيم الاسلام. خلي الاسلام هو الذي يضبط لك اقوالك وافعالك واعمالك وحركاتك وسكونك، والله ستسعد غاي اي سعاده في الدنيا والاخره. قبل ما ننتقل بقى الى كيف ينجح الانسان في هذه الجوانب كلها ونقاط سريعه، عاوزين نتكلم برضو اخيرا عن الجانب الشخصي.
تمام.
كيف عالج وضبط الاسلام هذا الجانب، الجانب الشخصي لشخصي كمسلم؟
حضرتك ذكرت من شويه فكره الاخلاق بتاعه الاسلام وازاي احنا يعني نتصف بالاخلاق ديت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. وربنا عز وجل ذكر في القران: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فيعني من هنا تيجي فكره التواضع، فكره ان احنا في الدنيا هنا كلنا بنساعد بعض، خير الناس أنفعهم للناس. لازم شخصيتك تكون بسيطة وسهلة على المجتمع، مش عشان انت تعرضت لموقف من شخص ما او اتأذيت في حياتك في موقف معين فتصبح شخصية تبني شخصيتك السيئة. يعني في ناس كتير قوي كنا نسمع انهم ناس كويسة، بمجرد ما تعرض لموقف واحد بس لغى شخصيته خالص وابتدى يتطرق للشخصيات بقى الوحشة وهو كده ولازم بالدراع طب ما هي دي مش عيشة. أنا لو ما اتصفتش بالأخلاق وفضلت ثابت عليها، وربنا عز وجل ثبتنا على أخلاق الإسلام، ما كناش قدرنا إن احنا يعني إن الإسلام ينتشر وإن احنا نوصل لكل الأماكن في كل العالم.
هل يمكن تحقيق النجاح في كل هذه الجوانب التي ذكرناها؟ يعني الجانب الروحاني، الجانب الصحي، الجانب الشخصي، الجانب الاجتماعي، العائلي، المهني، المادي. هل ممكن انسان ينجح في كل هذه الجوانب، جوانب الحياه؟ ممكن هيقول لك ده امر مستحيل، عايزين نقول مش مستحيل، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. ازاي ننجح في تحقيق النجاح في كل هذه الجوانب من جوانب الحياه؟
طيب احنا دلوقتي عشان نقدر نحدد الجوانب ديت ونقدر نسعد فيها وننجح، فهو بالظبط الموضوع اشبه بالتجاره. انا لو دخلت شريك معاك يا دكتور مثلا في مشروع ما، طبعا احنا اخوات وكل حاجه، بس هل هيجي وقت مثلا في المحاسبه بيني وبينك مش هيكون في اوراق ولا هيكون مذكور احنا صرفنا قد ايه، عملنا قد ايه؟ لا ده اكيد. فبالتالي يعني اهم حاجه ان انت تقعد مع نفسك، يعني انت بعقلك كانسان ونفسك التي بين جنبيك لابد ان تشارطها، ودي اول خطوه. اول خطوه خطوه المشارطه. انا مفترض اجيب نفسي كده كل يوم، يعني وافضل وقت طبعا بعد صلاه الفجر في جلسه الضحى، واقعد كده مع نفسي واسال نفسي كده بشكل بسيط: انا عاوز ايه النهارده؟ انا النهارده عاوز اطلع بايه؟ في كل الجوانب اللي احنا ذكرناها، الجوانب كده كده موجوده معاك على مدار حياتك كلها، ولكن كل يوم لابد ان تجدد تلك الجلسه. طب ليه؟ هستفاد ايه؟ هستفاد ان النفس اماره بالسوء، بل يريد الانسان ليفجر امامه. طب انا اعمل ايه؟ انا لابد ان انا اقعد كده وامسك نفسي بورقه وقلم واعمل جلسه تسمى بجلسه المشارطه. وهنا ببدا احدد كل اللي انا محتاج اعمله. انا والله النهارده نازل للشغل، طب يا عم حط نيه خير الناس انفعهم للناس. حط نيه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. طب والله انا هروح اقابل قرايبي يبقى صله رحم، انا هروح اعمل طب هعمل حاجه غلط هلاقي نفسي عارف اقاومها لان انا قاعد في المشارطه. طيب الخطوه اللي بعد كده، انا دلوقتي شرطت نفسي خلاص واتفقت انا هعمل ايه ونزلت للشارع، هل كل اللي انا اتفقت عليه دوت مع نفسي وانا قاعد هحققه بنسبه 100%؟ الاجابه عمرها ما هتبقى طبعا لا. طب ليه؟ لان لازم نفسك هتحدثك تاني، هتتعرض لموقف في الشارع فهتبدا تغير. طيب يبقى هنا تيجي المرحله الثانيه وهي مرحله المراقبه، ان انا اراقب نفسي، اراقب نفسي في كل موقف. بس
اذا المشارطه والمراقبه،
المشارطه والمراقبه.
طب هل هناك فرق؟ دايما بنسمع يعني دايما كتير مشايخنا وبنسمع دايما على طول هناك ربط بين المراقبه والمحاسبه، هل هناك فرق؟
اكيد هناك فرق كبير. المراقبه ديت خلال يومك، انت دلوقتي عشت يومك فراقبت انت عملت ايه. نيجي بقى لاخر اليوم، احنا دلوقتي روحنا وقاعدين في البيت واتغدينا وقعدنا، ارجع تاني اعمل جلسه تسمى بجلسه المحاسبه. وهنا بقى بالظبط انا بجيب الـ يعني زي ما بيقولوا كده التاريخ بتاع يومي وببدا احاسب نفسي
جرد عليه. يعني
جرد، بعمل جرد كده بالظبط، ان انا اقعد اشوف بقى والله انت وانت نازل الصبح قلت ان انت هتقول اذكار الصباح مثلا، طب هل انت قلتها ولا انت اول ما نزلت فلقيت الاتوبيس فطلعت تجري فخلاص؟ طيب والله ما قلتهاش، طب والله ده انا قلت المفترض ان الصلاه على وقتها بس للاسف وانا في الشغل وعملت. فبالتالي دي تسمى بجلسه المحاسبه. واكيد الموضوع ما بيخلصش في جلسه المحاسبه، هي خطوات ورا بعض، احنا اتفقنا المشارطه ثم المراقبه ثم المحاسبه. طب انا حاسبت نفسي ولقيت نفسي اخطات، هل اسيب لنفسي كده الدنيا سداح مداح زي ما بيقول من امن العقاب؟ يبقى ايه الخطوه اللي تاتي على طول بعد المحاسبه؟ خطوه المعاقبه، لابد ان اعاقب نفسي على الاخطاء اللي انا عملتها. طب بس انا لو عاقبت نفسي هنفر وهقول بلاها خالص الخطوات ومش لازم الجوانب ومش لازم الحياه ككل. وانت لو ما عاقبتش نفسك هتفضل كل يوم تتفلت حاجه في حاجه. فبالتالي لابد وان تعاقب نفسك. حاجات بسيطه كده تقدر تعملها على مدار يومك تقدر تسبب بيها نفسك على الصح.
زي ايه مثلا؟
زي مثلا انا دلوقتي ما كنت قايل ان انا هصلي صلاه جماعه. فجاء موقف حصل وما صليتش الصلاه دي جماعه، خلاص 5 جنيه صدقه مقابل ده. ده عقاب. عن عمر رضي الله عنه انه ذهب الى حائط له ثم عاد وقد صلى الناس العصر. فسيدنا عمر رجع بعد ما فاتوا صلاه الجماعه. طب هو حاسب نفسه في وقتها رضي الله عنه طبعا، يعني ربنا يا رب يلحقنا بيهم ويجعلنا من امثالهم. حاسب نفسه في وقتها وهو واقف لقد رجعت وصلى الناس العصر، حائطي صدقه للمساكين. باعه كله خلاص، سابه، ده بعدني عن ربنا. لا مفيش ده فعلا. هنا تأتي خطوة المعاقبة بالاسلوب الصحيح. ولكن في ناس تانية بتسمع كلمة المعاقبة يدخلوا بقى في فكرة التكفير والهجرة وانتوا شيوخ. لا، الموضوع مش كده خالص. المعاقبة المتاحة والمباحة، مش المعاقبة الغلط. يعني احد السلف نظر الى امرأة ففقع عينيه، طب ما ده غلط. مين اللي قال ان انت كده نجوت او انت كده يعني بتعاقب نفسك؟ ده عقاب غير مسموح طبعا في
طيب
الاسلام.
طيب يعني مثلا بقعد مع نفسي وبراقب نفسي وبحاسب نفسي وبعاقب نفسي وبرضه اليوم اللي بعده بقع، كل شويه اقوم واقع اقوم واقع، بحاول اجاهد نفسي.
ربنا عز وجل ذكر لنا ايه جميله جدا في الموضوع ده، كل ما تقع افتكرها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لام التوكيد خلاص، يعني انت كل اللي عليك ان تجاهد نفسك، ان انت تثبت. ما هو مفيش حاجة بتيجي سهل، ده هي الدنيا في الطبيعي لو هنتكلم في الأحداث الحياتية اللي بتحصل مفيش حاجة بتيجي بالسهل، مفيش حد بينزل من بيته يلاقي الفلوس ويطلع تاني، لازم تشقى وتتعب وتجتهد، ما بالك أنت بتجتهد عشان الفردوس الأعلى، أنت بتجتهد عشان ترضي ربنا اللي بإيده الكون ده كله، ودي أكتر نقطة مغلوطة عندنا، إحنا شايفين إن إحنا نجتهد في عملنا وبعد كده نبقى نصلي. اجتهد في عملي او اشوف انا عايز اعمل ايه وبعد كده هبقى اكلم ولادي.
ويقول لك العمل عباده.
ما هو العمل عباده في غير اوقات العباده. انت ماشي العمل عباده وكل حاجه، لكن مين قال ان العمل عباده وقت ما ربنا عز وجل صاحب الكون كله بيناديك بيقول لك حي على الصلاه، حي على الفلاح، انت تقول له معلش يا رب انا بشتغل؟ طب ما هو ربنا صاحب الكون كله. فاحنا عندنا شويه مغاليط كده فكريه بصراحه، يعني ربنا ان شاء الله يهدينا وينفع بينا.
امين امين. احسنت، لفضت فوق، دمت متالقا موفقا مستددا، ربنا يبارك فيك وينفع بك يا رب. هل من كلمه وجهاد الشوق احنا نتحدث اليوم عن الدين والحياه وان الدين ليس بعيد عن الحياه؟
اهم حاجه اقدر اوجهها للشباب طبعا هي فكره الجلسه مع النفس. لابد ان انت تقف دلوقتي مع نفسك،
ومعاتبة
تمسك
أيضا يا أستاذ محمد.
وتوجد المعاتبة طبعا، يعني من ضمن الخطوات المعاتبة هنا من باب انه انا ما ينفعش احسس نفسي ان نفسي صح عليا. ما هو احنا قلنا النفس أمارة بالسوء، فانا ممكن زي ما قلت لحضرتك كل حاجة دايما الحجج كتيرة والشماعات كتيرة ما فيش اكتر منها. والله ده انا ما لحقتش اصلي العصر عشان مش عارف كنت بعمل ايه، ما لحقتش. طب ده مش هينفع. فلابد من جلسة مع نفسك، ورقة وقلم، تقعد تكتب الجوانب، تكتب الخطوات، وربنا ان شاء الله ينفع بالشباب
الله
كله.
يعني جزاكم الله خير، ربنا
ربنا
فيك
يكرمك يا رب،
دمت موفقا مستدينا، ربنا
ربنا
يرضى
يبارك
عنك
في
ويرضى
حضرتك
وينفع بكم بالعباد والعباد،
ربنا يبارك.
زادكم الله علما وتوفيقا واستعدادا ورشادا، اللهم امين.
اللهم امين.
ده هم الوقت وانتهى بسرعه، ولامنك في نهايه هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الدين والحياه اللي اتقدم به خالص الشوق لاخي وحبيبي الغالي استاذ محمد ضياء سعيد، شرفتنا ونورتنا، ربنا
ربنا
فيك
يبارك
ويرضى
فيك
عنكم
يا
يا رب،
دكتور.
والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها الشباب الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
درس أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا.